بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: تفرق الشركاء عن شريكهم. نعم، تفرق الزوجين عن مزاوجتهما. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان ابن فلان في صحة منها وجواز أمر لفلان ابن فلان ابن فلان. إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي، ثم إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي ولا منعي لحق واجب لي عليك، وإني سألتك عندما خفنا ألا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبينني منك بتطليقة بجميع مالي عليك من صداق، وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيلا وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيلا أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي، ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداقي المسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسمات فيه سوى ذلك، فقبلت ذلك منك مشافهة لك عندي مخاطبتك إياي به ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك. دفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي، فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب، فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة. قد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك، وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك. فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوة ولا طلبة، فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوة ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل، وصاحبه من ذلك أجمع بريء. وقد قيل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه أقرت فلانة وفلان.
يعني هذه صيغة تكتب عند الخلع، فإذا خاف كل من الزوجين ألا يقيم حدود الله وأرادت المرأة أن تخلع نفسها من زوجها إذا كرهت فيه خلقا أو خلقا، فحينئذ تعقد كتابا معه على التنازل له فلا يطالبها، فلا تطالبه بشيء فيحصل الخلع بذلك. فإذا كرهت المرأة في زوجها خلقا أو كرهت منه خلقا فلا تستطيع أن تتحمله وأن تصبر معه، فحينئذ لها أن تخلع نفسها أو أن تطلب الخلعة، ويكون ذلك مقابل رد المرأة إلى زوجها ما دفعه إليه من صداق واشتراطات أخرى كانت قد اشترطتها على الزوج حال الزواج. وهذا لا بأس به ولا حرج إذا كانت المرأة فعلا مضطرة إلى ذلك، كرهت في زوجها هذا خلقا أو كرهت فيه خلقا، فإذا اضطرت إلى ذلك وأرادت أن تفتدي نفسها من زوجها فلا بأس ولا حرج. قد ذكر الله سبحانه وتعالى الخلع في القرآن، وذكره الله عز وجل في ثنايا آيات الطلاق، وبين سبحانه أنه لا جناح عليهما فيما افتدت به أي منه، وهذا هو الخلع، لا جناح عليها أن تطلب ذلك شريطة أن ترد على الزوج ما دفعه الزوج إليها. وقد جاء في السنة ما يؤيد ذلك، حينما قالت زوجة ثابت بن قيس: يا رسول الله والله لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، ولكن أكره الكفر بعد الإسلام، يعني أكره كفر العشير وأكره ألا أقوم بحقه. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، أي ما دفع إليك؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، لأن الزوج ما تكلف شيئا حيث إنه ليس من قبله شيء. فإذا كرهت المرأة الحياة معه وكرهت المرأة البقاء معه، فنقول للمرأة: ادفعي ما دفعه إليك الزوج، رد ما دفعه إليك الزوج، وبعد ذلك اخلع نفسك منه. ويستحب للزوج أن يمكن المرأة من الخلع طالما أن المصلحة تقتضي ذلك. أما إذا طلبت المرأة ذلك من غير مصوغ شرعي، فإن هذه المرأة لا يبعد أن تكون أثمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا ينبغي المرأة أن تطلب الفراق من زوجها طالما أنه ليس هناك داع لذلك، لكن قد تبتلى المرأة بهذا الأمر. هي لا تعيب على زوجها خلقا ولا دينا، ولكن تكره الحياة معه. في هذه الحدود فقط للمرأة أن تطلب الخلعة، وحينئذ يمكنها زوجها من ذلك. سمي خلعا لي، وهذه فرقة بالخلع، لأنها على عوض، فالخلع فرقة بعوض بخلاف الطلاق، يكون فرقة بلا عوض، أما الخلع ففيه العوض. تبذلين مالا ما دفعته لك تبذلينه، وحينئذ يحصل الخلع. ولهذا اختلفت أحكام الخلع عن الطلاق في أمور: أولا الخلع يكون بعوض والطلاق لا يكون كذلك. الأمر الثاني أن المرأة في الخلع تبين من زوجها بمجرد أن يفارقها، تبين منه يعني أنها لا تكون زوجة له، فإذا أراد أن يرجعها أرجعها بمهر وعقد جديدين، بخلاف الطلاق فإنه إذا طلق طلقة الأولى والثانية فإنها تكون زوجته، وبالتالي لا يستطيع أن يراجعها، بالتالي يستطيع أن يراجعها بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية. إنما الخلع فورا تبين منه. لكن هل تتزوج غيره؟ لا تتزوج غيره إلا إذا مرت العدة. صحيح أنها بانت منه، لكن لا تتزوج برجل آخر إلا إذا انقضت عدتها. هذا هو الخلع.
لكن لو المرأة طلبت خلع بغير حاجة أو يكون بسبب أنها مثلا ساءت أخلاقها فاتفقت مع رجل مثلا آخر على أن تطلب الخلع لتتزوجه، هذا إثم عظيم وكبير من كبائر الذنوب. لكن الخلع في الحدود المتاحة اللي هو الخوف من أن يقيم حدود الله، الخوف ألا تقوم بحقه لأنها كرهته، رأت فيه شيئا مثلا كرهته أو كذا ولا تقوى على العشرة معه، فنقول لك أن تخلعي نفسك لكن بشرط أن تردي عليه ما دفعه إليك حتى لا يتضرر هو الآخر أيضا بهذا الأمر. يعني الواحد يتجوز النهاردة امرأة وبعد شهرين تقول مش عايزاك وبعدين تاخد كل حقوقها ويروح يتجوز امرأة تانية أو هكذا، لا. إذا لم تستطيعي أو إذا خفت أن تقيمي حدود الله سبحانه وتعالى معه وأردت الطلاق أو أردت الفرقة فلا بأس إذا كان ذلك في حدود إيه؟ في حدود المشروع وفي أن ترد إليه حديقته كما قال صلى الله عليه وسلم أتردون على حديقته؟ قالت نعم، فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليق. هذا بالنسبة للفرقة التي تحصل بالخلع وهي فرقة بعوض، ولهذا مقابل العوض هذا تكون بانت منه بينونة صغرى، مقابل العوض بانت منه يعني ملكت نفسها. يعني لو أراد الزوج يرجعها نقول إذا أرادت هي، إذا أرادت هي، بخلاف الطلاق فعصمة الأمر في يد الزوج، طالما أن المرأة في العدة فعصمة الأمر في يد الزوج، إنما في الخلع مباشرة تفتدي نفسها، مباشرة تكون ملكة أمرها. ليه؟ لأنها بذلت عوض. ما هو بذلت عوض ليه؟ بذلت عوض من أجل أن يكون أمرها بيدها، فلا يستطيع الزوج أن هو يرجعها مرة ثانية. لكن تتزوج بغيره إذا انقضت العدة التي تكون لها. نعم.
قال رحمه الله: الكتابة. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة منه وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلانا وهو يومئذ في ملكه ويده. إني كاتبتك على 3000 درهم وضح جياد وزن 7 منجمة عليك 6 سنين متواليات أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا على أن تدفع إلي هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها، فأنت حر بها لك ما للأحرار وعليك ما عليهم، فإن أخللت شيئا منه عن محله بطلت الكتابة وكنت رقيقا لا كتابة لك. وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه أقر فلان وفلان.
ده عقد آخر وهو عقد المكاتبة. عقد المكاتبة عندك عبد فطلب منك أن تكاتبه فوافقت على ذلك فصدر بينكما كتابة وصدر بينكما معروض بهذا بأن الرجل اللي هو السيد يكاتب عبده على مبلغ معين، يقول له مثلا كتبتك على مثلا 1000 تسدده علي لي على مدار 6 سنين كل شهر كذا حتى إذا انتهت الأقساط فأنت حر. فيشتري العبد نفسه من سيد بمقابل هذا المبلغ من المال. الأصل أن الإنسان إن أعتق هذا العبد لوجه الله سبحانه وتعالى فله أجر عظيم، إذا أعتق العبد لوجه الله فله أجر عظيم، لكن إن أعتقه بمال يدفعه العبد فهذا لا حرج فيه. وإن علم السيد في عبده خيرا كتبه، إن علمتم فيهم خيرا كما قال سبحانه وتعالى. فإذا علم السيد في عبده خيرا كتبه بهذا المبلغ، ويسدد العبد هذه الأقساط التي عليه على 6 سنوات 5 سنوات، وفي نهاية الأقساط يكون حرا. العبد لا يكون حرا ما لم يسدد ما عليه. في أثناء هذه المدة من الكتابة السيد يترك العبد يعمل، ما يقول له لا انت عندي تخدمني، طب منين هيجيب لك؟ فيتركه يعمل ويسدد هذا المبلغ الذي عليه لسيده حتى اذا انتهى من سداد المبلغ كان حرا. طيب لو انه لم يسدد يبقى ليس حرا، ولو عجز يبقى ليس حرا، ولا تزول هذه العبودية عنه. أما إذا سدد في نهاية المدة صار حرا وعتق بسبب ذلك.
قال: تدبير. هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان ابن فلان لفتاه الصقلي الخباز الطباخ الذي يسمى فلانا، وهو يومئذ في ملكه. إني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابه، فأنت حر بعد موتي، لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء، فإنه لي ولعقبي من بعدي. أقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز أمر منه، بعد أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه، فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا. ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي ووصف فيه.
هذا عقد آخر أيضا بين العبد وبين سيده، وهو عقد عتق أيضا، ولكن هذا العتق يكون دبر حياة هذا السيد، وهو ما يسمى بالتدبير. التدبير يعني أن يكتب له كتابا يقول: إني دبرتك لوجه الله ورجاء ثوابه، فأنت حر بعد موتي، لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي، إذا أنا مت أنت حر لوجه الله. فهذا عقد جائز وعقد إحسان، والسيد مأجور على ذلك، يقول لعبده إذا أنا مت فأنت حر. سمي مدبرا ليه؟ مدبرا لأنه يحصل له العتق دبر موت السيد، يعني بعد موت السيد على طول. هذا يسمى عبد مدبر. مدبر أي أنه بعد النهاية بعد الانتهاء بعد موته يكون حرا لوجه الله. وهذا عقد إحسان وجائز ما لم يكن هذا السيد ليس له مال إلا هذا العبد. إن لم يكن له مال إلا هذا العبد فهذا لا يرجع إلى إذن الورثة على حسب. إنما لو كان هذا العبد خارج عن مال كثير تركه هذا السيد لأولاده، يعني داخل ضمن الثلث، فلا بأس ولا حرج، وحينئذ يتم عتق هذا الرجل بعد موت سيده بعد موته. إنما إذا كان هذا الرجل ليس له إلا هذا العبد فحينئذ يقف على إيه؟ يقف على إجازة الورثة. إذا الورثة أجازوا ما فعله السيد فحينئذ لا بأس، وإلا فلهم حق أن يرجعوا في هذا الأمر. ليه؟ لأنه هذه تعتبر كالوصية، يعني الرجل كأنما أوصى بهذا الأمر، فلا ينفذ إلا في حدود الإيه؟ في حدود الثلث. فيقول إذا أنا مت فأنت حر لوجه الله عز، لا سبيل لأحد عليك بعد فات إلا سبيل الولاء. سبيل الولاء معروف أن العبد إذا أعتق وليس له يعني عصبة، فإن ترك مالا وكذا فإنه يكون لمن أنعم عليه بالعتق ولورثته، ولورثته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، وهذا العتق لحمة كلحمة النسب لأنه صاحب فضل عليه. يعني لو واحد مثلا من السيد أعتق عبدا هذه حرية كان سببا فيها، فمات هذا العبد وله مال وليس له عصبة يرثونه، من الذي يأخذ ميراثه؟ قالوا من أعتقه. ليه من أعتقه؟ لأنه صار ولي نعمة، صار ولي نعمة، فحينئذ يرث بمقتضى هذا العتق. ولهذا عندنا من أسباب الميراث الإيه؟ العتق. من أسباب الميراث العتق، أن السيد يرث من مولاه، يرث من العبد إذا أعتقه بهذه النعمة التي فيه. فالشاهد أن المدبر، العبد المدبر هو العبد الذي أعتقه سيده، ولكن شرط عتقه بعد وفاته، إذا أنا مت خلاص أنت حر. نعم.
قال رحمه الله: عتق، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا في صحة منه وجواز أمر، وذلك في شهر كذا من سنة كذا لفتاه الرومي الذي يسمى فلانا، وهو يومئذ في ملكه ويده، إني أعتقتك تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء لجزيل ثوابه عتقا بتا لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليك، فأنت حر لوجه الله والدار الآخرة، لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء، فإنه لي ولعصابتي من بعدي.
هذا عقد عتق أيضا، وهذا العتق يكون فورا، يقول أنت حر لوجه الله لا سبيل لي عليك، إني أعتقتك تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء لجزيل ثوابه عتقا بتا لا مثوية فيه ولا رجعة لي عليك، فأنت حر الوجه لا والدار الآخرة، لا سبيل لي ولا لأحد عليك. هنيئا طبعا لمن أعتق هذا العبد وكان حرا طليقا، فهنيئا لهذا. فهذا من أفضل القرب ومن أفضل الصدقات والنفقات أن الإنسان يعتق إيه؟ يعتق عبدا، فله أجر عظيم على ذلك. يبقى دي عندنا أنواع من العقود، عندنا عقد بين الرجل والمرأة في الخلع، عندنا عقد بين الرجل وبين عبده على الكتابة. يبقى الرجل السيد مع عبده له أحوال من العقود، تارة يعقد معه عقد كتابة، كتابة يعني يعني يعلق حريته على أن يدفع مبلغا من المال، هذا المبلغ يكون مقسطا، دي اسمه مكاتبة، مكاتبة كاتبه على أن يعتق بمئة بألف بعشرة ألاف يسدده على ست سنوات مثلا. نوع ثاني اللي هو التدبير، اللي هو يعتقه لوجه الله بس، يكون هذا العتق دبر موته بعد موته. في عقد ثاني اللي هو العتق، وده بيعتقه مباشرة في نفس اللحظة، يعتقه مباشرة لا بكتابة اللي مبلغ يسدده ولا يتأخر زمنه بعد موته، إنما يكون عتقه فورا. يبقى عندنا مكاتب مدبر عتيق، مكاتب وده اللي بيكبز المال، مدبر وده اللي بيكون حريته لوجه الله بس بعد موته، معتق وده اللي بتحصل عتاقته فورا من غير مبلغ من المال ولا تأخر، وده طبعا أفضل الأشياء. في التدبير والعتق بيحتفظ السيد بالولاء، يكون الولاء للعصرة من بعده.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب تحريم الدم. قال: أخبرنا هارون بن محمد ابن بكار ابن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن سميع قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: أنبأنا حبان قال: حدثنا عبد الله بن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا عمران أبو العوام قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أني رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر: أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقال: والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولأقاتلن من فرق بينهما. فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. قال أبو عبد الرحمن: سفيان في الزهري ليس بالقوي، وهو سفيان بن حسين. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. جمع شعيب بن أبي حمزة الحديثين جميعا. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، فوالله ما لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. خالفه الوليد بن مسلم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال فأجمع أبو بكر لقتالهم، فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو معاوية حاء وأنبأنا محمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أخبرنا القاسم بن زكريا ابن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زياد بن قيس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن بشير قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فساره فقال اقتلوه، ثم قال أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. ولكنما يقولها تعوذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال عبيد الله: حدثنا إسرائيل عن سماك عن النعمان بن سالم عن رجل حدثه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة، وقال فيه: إنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك عن النعمان بن سالم قال: سمعت أوسا يقول: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة، وساق الحديث. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت أوسا يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فكنت معه في قبة فنام من كان في القبة غيري وغيره، فجاء رجل فساره فقال: اذهب فاقتله. فقال: أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذره. ثم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال محمد: فقلت لشعبة: أليس في الحديث أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أظنها معها ولا أدري. قال: أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ثم تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن ثور عن أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعته يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عفى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل.
هذا كتاب عظيم، وكتاب تحريم الدم هذا كتاب عظيم، ومن أنفس الحقيقة كتب النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب يبين لنا بجلاء أن كل من نطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن نفسه معصومة، وهذه عصمة بالإسلام، فإن النفوس تعصم بأمور أعظمها الإسلام، فتعصم النفس بالإسلام، فلا يحل لأحد أن يعتدي على هذه النفس المسلمة إلا بالدليل والنص. الأمر الثاني، قد تعصم النفس بالميثاق والعهد، وذلك كنفس غير المسلم إذا دخل بلاد المسلمين بعهد أو كان من أهل الذمة، وكان بينه وبين المسلمين عهد وميثاق، كان بعهد أو كان مستأمنا أو كان ذميا، فهذا معصوم بذاك الميثاق، فلا يحل لمسلم أن يقتل غير المسلمين طالما أنه يوجد ميثاق وعهد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا الحديث صحيح. فلا يقتل المسلم النصراني أو اليهودي
طالما أنه دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، أو كان بينه وبين المسلمين عهد، أو كان ذميا يعيش في بلاد المسلمين، لا يحل لأحد أن يقتله ويقول هذا نصراني أقتله أو هذا يهودي أقتله، هذا لا يجوز وهذا من التعدي، فإن نفسه معصومة لكن ليست معصومة بالإسلام، معصومة بهذا العهد والميثاق. إذا كان هذا النصراني أو اليهودي يعني غير المسلم، نفسه لا يحل لأحد أن يعتدي عليه في مال أو في ملكه، فكيف يعتدي عليه في نفسه؟ لا يحل هذا. وإذا قلنا بأن المسلم معصوم الدم بمقتضى الإسلام لكن قد يهدر دمه هذا إذا خالف، فكذلك الذمي، وهذه من أحكام الشريعة الإسلامية، فإن هؤلاء معنا على عهود ومواثيق، فيه عهد وهم معاهدون، والمعاهدون هؤلاء يكونون أناسا في بلدانهم وحصل بينهم وبين المسلمين عهد وهم في بلدانهم، هذا لا يحل أن نعتدي عليهم. يعني مثلا فرضنا نحن عاهدنا مثلا مثلا أهل بلد وهم في بلدانهم عاهدناهم وبينهم وبينهم عهد، لا يحل أن احنا ننقض هذا العهد ولا أن نعتدي على أحد منهم، بموجب هذا العهد لا يجوز لنا. حتى لو حصل بينهم وبين إخوان لنا في بلد أخرى أو في كذا حصل بيننا بينهم وبين إخواننا شيء وحرب وكذا، فإنه لا يحل لنا أن ننقض هذا العهد أو نعتدي عليهم بموجب هذا العهد، لكن نعلمهم أنه لا يحل لكم أن تقاتلوا إخواننا والواجب عليكم كذا وكذا، لكن ليس يجوز هذا الأمر أن ننقض العهد الذي بيننا وبينهم. يعني مثلا نحن مثلا في مصر بيننا وبين أحد من هؤلاء عهد من هذه البلدان، وحصل بين هذه البلد الغير مسلم وبين بلد مسلم حصل بينهم قتال، فهل هذا القتال الذي حصل بينهم وبين أحد من هؤلاء المسلمين يقطع هذا العهد؟ نقول لا، ولكن علينا أن نخاطب هذا البلد، نقول له بأنه لا يحل لك أن تعتدي على إخواننا، ارفع الأيدي عن إخواننا، فإن أبى نقول له خلاص العهد الذي بيننا وبينك نحن ننبذه، والآن نحن في حل من هذا العهد، لكن أن تعتدي عليه بدون إعلام وبدون قطع هذا لا يحل لك، هذا وفاء بالعهد حتى مع هؤلاء، حتى مع هؤلاء الذين ليسوا على دين الإسلام. فانظر سبحان الله، هل يوجد على ظهر الأرض مثل هذا؟ لا يوجد على ظهر الأرض مثل هذا، بل الله سبحانه وتعالى أمر باحترام هذه المواثيق التي تكون بينك وبين غير المسلمين. يعني ما في أحد يقول والله إحنا هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة ودول كفرة ودول مشركون، لا، النبي احترم المواعيد الوعود والمواثيق هذه والعهود، وأن تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع أبا جندل بموجب عهد وبموجب ميثاق كان بينه وبين مشرك مكة، وقد جاء أبو جندل يرتمي في أحضان المسلمين ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك ولمن معك مخرج. فإذا كان بيننا وبين هؤلاء المشركين عهد، كان هذا العهد على أقسام: واحد، أن ينقض هؤلاء العهد من قبلهم، فحينئذ لا عهد لهم، خلاص هم اللي نقضوا العهد. اثنين، أن يوفوا لنا بالعهد ونحن في أمن منهم، فيجب علينا الوفاء بالعقد، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. سبحان الله. الحالة الثالثة أن يكون بيننا وبينهم عهد ولكننا خفنا منهم، يعني وصلتنا أخبار إن هؤلاء يريدون بنا شيئا، يكيدون لنا إلى آخر، خفنا، ما تأكدنا من ما نقضوا العهد ولا نحن في أمان خالص، ولكن خفنا. فماذا نصنع حينئذ؟ حينئذ ننبذ إليهم عهده، يعني نرسل إليهم، ما نقولش بقى احنا نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا، لا، نرسل إليهم أن العهد الذي بيننا وبينكم قطع خلاص. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني اطرح إليهم عهدهم لتكون أنت وهم سواء في العلم بنقض العقد والعهد والمعاهدة التي بينكم. يبقى إذن هؤلاء لهم معنى المعاهدون ثلاثة أحوال: إما أنهم معنا على العهد ولم ينقضوه فهنا نتم إليهم عهدهم، إما أنهم ينقضوه فهذا قد نقض العهد بيننا وبينهم، إما أننا نخاف منهم فنحن في هذا الأمر. ده بالنسبة للمعاهدون، حينئذ ننبذ إليهم عهدهم على سواء إن خفنا. بالنسبة للمستأمنون، هؤلاء الذين يدخلون إلى بلدنا بأمان، المستأمنون هؤلاء الذين يدخلون في بلدنا إلى بلدنا بأمان، نؤمنهم، واحد يأمن واحد داخل أو خمسة أو عشرة، هذا لابد أن نحترم الأمان، ولا يلزم الأمان هذا أن يكون من ولي الأمر، يعني مثلا واحد أمن كافرا أن يدخل إليه يزوره أو يدخل إليه مثلا يحتاجه، ومثل الكفالات مثلا، يعني أنا شركة استدعيت خبراء مثلا كفار من أمريكا من فرنسا من كذا دخلوا إلي بهذا الأمان، يبقى لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. وهذا الأمان يقوم به المرأة، يقوم به الرجل، يقوم به أي أحد، إنما العهد ده يقوم به ولي الأمر، لأنه بتكون حسب مصلحة المسلمين، فالذي ينظر في العهد ولي الأمر، إنما الأمان ينظر في أحد الناس ويسعى في ذمتهم أدناهم. أو الثالث اللي هو عقد الذمة، وده بكل الناس الذين نفتح بلدانهم وهم مقيمون فنقرهم على إقامتهم، دول أهل ذمة يدفعون إلينا الجزية وندافع عنهم وهم معنا، ونواجه الأعداء وهم معنا فنأخذ منهم الجزية مقابل أننا نؤمنهم على أموالهم وندفع عنهم عدوهم. يبقى النفس إما أن تعصم بالإسلام، وإما أن تعصم بإيه؟ وإما أن تعصم بالميثاق والعهد. هذه تسمى نفس معصومة، لا يحل لأحد أن يقتله أبدا. المسألة مش مسألة هرجلة، الدماء صعبة، الدماء صعبة، وإذا كان لا يحل لك أن أنت تقدم على دم حيوان ولا طير ولا كذا إلا بنص، فما بالك أنت بالإنسان والآدمي. وهذه أمور تراعى، وهذه أحكام لابد أن تتعلم، أحكام الدماء بالذات لازم نتعلمها جيدا، ولا يخاطر الإنسان بمثل هذه الدماء ويقطعها ويسفكها متى ما عنا له. الواحد يفتي نفسه، لك أنا مفتن بقى، ده اتكلم مثلا في الإذاعة كلام وحش على الإسلام، نعمل إيه؟ خلصوا عليه. فلان ده بيعقد مصالح المسلمين، طب نعمل في ايه؟ خد فتوى خلص عليه. فلان لا، ما ينفعش الكلام ده، لا يجوز. هذه الدماء بالذات، فتاوى الدماء من اخطر الفتاوى، من اخطر الفتاوى فتاوى الدماء. وعليه فما يترتب عليه اهدار دماء المسلمين لابد ان يكون بنص، زي مثلا مساله المظاهرات وخلافه، دي لابد أن يكون بنص قاطع، لأنه بترتب عليها إيه؟ إهدار دماء المسلمين. ما جيش أنا كده براحتي أقولك أنا بجتهد، تجتهد إيه؟ ده لابد أن يكون نص. مفيش حاجة اسمها سلمي وعلمي وكلام الفاضي ده، مش حاجة اسمها سلمي أبدا، ما يعرف الإسلام أبدا حاجة اسمها مظاهرات سلمية ولا غير سلمية. سلمية إيه؟ سلمية إيه؟ أي مظاهرة سلمية على وجه الأرض. ده الواحد ابنه بيقول له لو له رقبته شوية الواحد يديله على رقبته، سلمية إيه؟ سلمية إيه؟ ابنك في البيت أي سلمية؟ ما بالك أنت مع سلطان ملئ حقدا أو كبرا أو كذا. ولهذا ما وقعت مظاهرة سلمية على وجه الأرض. يعني ما تفكر أن المظاهرات اللي عندنا في مصر دي مظاهرات سلمية صحيح؟ تصدق يعني أنها مظاهرات سلمية؟ أبدا. لسه أول امبارح يعني حاجة بسيطة كده طلعوا تصريحات مش عارف 70 جريح ولا مش عارف قد ايه، مش حاجه اسمها مظاهرات سلميه ابدا. هذه دعوه فارغه اللي اسمها طب اهدار الدماء اللي بتحصل ديت من الذي يتحملها؟ كيف يفتى بها؟ هذه صعبه. فكيف اذا تحولت الى مئات الى الوف؟ فكيف اذا تحولت الى دك بالطيران وخلافه كما في بعض البلدان؟ فكيف إذا كان أصلا بقى في جميع بلدان المسلمين؟ من المسؤول عن هذه الدماء؟ المسألة مش فتوى يا إخوان، بسيطة. أنا ما أدري والله هذه الأمور كيف يفتى فيها بهذه السهولة. مسألة مش مسألة خلاف فقهي إن أنا يبقى الطلاق ثلاثا ولا واحدة، أنزل على الركبتين ولا على اليدين. هذه دماء، هذه دماء لابد ألا يكون، لابد أن تكون الفتوى فيها فتوى قطعية، فتوى مبنية على دليل ما يقبل الظن. من الذي يفرح بإراقة دماء المسلمين هنا وهناك؟ من الذي يفرح بهذا؟ كلما عنا لواحد شيء خرج من مظاهرة يذهب فيها يعني العشرات من المسلمين، بل المئات، بل أحيانا قد يصل إلى الألوف. عاوزين فلان ده نعمل فيه كذا، يطلع بالمظاهرة خلاص يحصل كذا. عايزين نحسن الداخل، عايزين نخفض الأسعار، عايزين نعمل مش عارف ايه. لا طبعا هذه أمور لابد أن ايه، أن تراعى. فالأصل عصمة الدم، وهذه الدم وهذه الدماء لا ينبغي أن تراق بغير نص، ولا أن تمس بغير نقص بغير نص. وإذا كان في بعض الآثار أن من قتل عصفورا لا يريد أكله بل يريد بس كده قتله وخلاص، فيأتي في يتعلق بعرش الرحمن سبحانه وتعالى يقول يا رب سل هذا لما قتلنا. ولهذا نهى الإسلام عن قتل، عن هذا القتل بدون فائدة. يعني ما ينفعش أقتل حمامة كده وتترمى، ما ينفعش أقتل حمامة أكلها، أقتل يمامة أكلها، أقتل صيدا أكله ماشي، لكن كده وخلاص أتخذ غرضا هذا لا يحل، هذا في الطير لا يحل. فكيف بدم المسلم؟ فكيف بالدم المعصوم سواء بالإسلام أو بغير الإسلام؟ هذه أمور من أخطر ما يكون. ولهذا ما أقدم المسلمون حتى على إراقة دم إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مسألة بعض الأحلات للإغتيال مثلا اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زي كعب بن أشرف أو كذا، هذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، استشار فيه الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما أهدر دم ستة من الناس كان أيضا النبي هو اللي أهدر. لازم فتوى، وفتوى من الشارع، لابد نص. إنما لو تركت المسائل، المسائل والأمور لأحد الناس، أنا مثلا يعني لي أن فلان هذا مجرم يا أخي، ده منافق يا أخي زنديق، خلاص أفتي طلابي خلاص ده خلصوا عليه، هذا يجوز قتله ليه؟ أصل كتب مثلا مقال في مثلا الإسلام، أو لمز المرأة المسلمة، أو لمز مش عارف إيه، يبقى إذن هذا الزنديق اقتلوه. لا لا، هذا لا يقول لأحد الناس، هذا كل السلطان هو الذي يرى إذا كان هذا يستحق القتل أم لا. أو أفتي مثلا هذا الرجل يصلي فأفتي بقتله، لا ليس هذا لي، هذا لأحد، ليس لأحد الناس، إنما هذا يكون للسلطان. فأمور الدماء من أخطر الأمور، ولا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، سواء بفتوى ولا سواء بتعدي. ولا يجرمنك ظلم أحد على هذا. يعني مثلا أنا وليكن مثلا احد رجالات الشرطة اخطأ علي ضرباني، طيب هل يحل لي ان اذهب انا افتي بقتله واقول ازاي ان هو يعتد على داعية او كذا؟ لا، انا اشكوها للسلطان، انا اكتب والا اصبر. انما قتله ازاي؟ باي دليل قتله؟ هذا فتوايا بالقتل باي دليل؟ ما الدليل يا اخي؟ ما الدليل؟ هذا اصلا بيحارب الله ورسوله، حارب الله ورسوله ايه؟ هذا ظلم، نعم، لكن لا يستوجب قتلا. ولو فعل ما يستوجب قتلا فلا يجوز لي ان اقتله، بل الذي يقتله والذي يقيم عليه السيف هو السلطان، هو الذي يقيم عليه. فالدماء معصومة. ولهذا كل هذه الأحاديث التي ذكرناها إنما تبين عصمة الدم في الإسلام، تبين عصمة الدم في الإسلام إذا نطق بالشهادتين. كل من نطق بالشهادتين أصبح معصوم الدم. لكن هل الشهادتان تعصم الدم والمال بحيث لا يجوز أبدا ولو أتى بناقض ألا يراق دمه؟ لا، ليست الشهادتان عاصمتين للدم والمال مطلقا، بل قد يحصل من الإنسان ما يستوجب قتله لكن يكون ذلك بالنص الشرعي. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلا الله وأنا محمد رسول الله. طيب شاهدوا وجاء واحد سب الله، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى السلطان هنا يقيم عليه حد الردة. سب الإسلام، سب القرآن، يبقى السلطان يقيم عليه ايه؟ يقيم عليه حد الردة. يبقى ليس معنى هذا ان النفس تبقى معصومة دائما، لا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. اذا ممكن الدم تراق الا باحدى ايه؟ ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هنا إذن تقتل النفس. زي أبو بكر، أبو بكر الصديق ما فعل؟ هؤلاء لما منعوا الزكاة أبو بكر رضي الله عنه قاتلهم، ولما اعترض عليه عمر بالنصوص العامة ومثلا قاتل الناس حتى يشهدوا لله وأن محمد رسول الله، رد أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لو منعوني عناقا، يعني زي شاخ صغيرة كده، كان أو عقالا رباط من حبل، كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. ففهم أبو بكر أن الشهادتين ليست عاصمتين بإطلاق، ولكن إذا استوجب صاحب الشهادتين ما يهدر دمه فعلى السلطان أن يعاقبه بذلك. ولهذا احنا عندنا بنقيم حد الزنا على الزن المحصن وبنرجمه حتى الموت، ليس معصوما. ليه؟ لأنه استوجب. بس المهم اللي يستوجب بالنص، والذي يقوم بذلك هو الايه؟ هو السلطان. اذا عرفنا ذلك عرفنا حرمة الدماء، وان الدماء ليست امرا سهلا ولا هينا. يا ليت الناس يفهمون مثل هذا، سبحان الله، في ديننا. وكيف ان ديننا دين عظيم يحافظ على الدماء ويحافظ على العهود والمواثيق ولو كانت مع غير المسلمين. ولهذا الذين يحاولون إحداث فتنة بين المسلمين وبين النصارى في بلدانهم، لو علم النصارى أن المسلمين هؤلاء هم الذين سيحفظ الله عز وجل بهم دماءهم ويحفظ الله عز وجل بهم جوارهم، وطبعا النصارى يعلمون هذا جيدا، ولكن قد يريدونهم إثارة نعرات المطالبة بالحقوق وكذا، ولا هم يعلمون جيدا أن الإسلام إنما هو حافظ لهذا الدماء. نعم، نحفظ الدماء، نحفظ الأموال، لا نعتدي عليهم مع احتفاظنا بالبغض لهم وعدم المولاة ولا المودة، كما قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. لكن لا يجوز أن نعتدي عليهم ولا أن نظلمهم. هذه شريعتنا، دي مش أحاديث بقى يعني سياسية ولا الناس تقول ده، لا، هذه شريعتنا وأحكام شرعية موجودة في كتب أهل العلم مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.